السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من سلسلة تدارسنا لكتاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، والذي هو بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. واليوم نبدأ بإكمال ما ذكره الشيخ من صفة العمرة، حيث ذكر الطواف. وبالأمس انتهينا إلى قوله، وين وصلنا؟ ها؟ لا لا لا، تعدينا أي وصلنا هنا في بعد أن تكلم عن ركعتي الطواف، قال رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة. ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود. كل هذا يتكلم فيه الشيخ عن ما ينبغي على المرأة المسلمة أن تلتزم به حال الطواف، فلا تخرج بلباس فيه زينة إلى الطواف، ولا تضع طيبا، لا تتطيب، وكذلك حينما تحاول تقبيل الحجر الأسود فإنه لا ينبغي لها مزاحمة الرجال، لأن بعض النساء تحاول أن تدخل إلى الحجر الأسود، وليس فقط يعني تعكس على بقية النساء السير، وإنما تقابل الرجال وتزاحم الرجال وتصطدم بالرجال، وهذا لا ينبغي لها، بل إنها وقعت في مخالفات شرعية من أجل أمر مستحب وهو تقبيل الحجر. ثم قال الشيخ: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. أذكر لكم أثر هنا: ثبت أن مولاة لعائشة جاءتها فرحة، جاءت هذه المولاة لعائشة فرحة، وأخبرت عائشة أنها قبلت الحجر، الحجر الأسود، فزجرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها: لا أجرك الله، زاحمت الرجال. فإذا هذا يدل على أنهم كانوا يكرهون أن تزاحم المرأة الرجال من أجل تقبيل الحجر. وكذلك أذكر لكم أيضا مما اشتهر في هذا الزمان: التصوير، فتنة التصوير، التصوير بالجوال، فيديو، إنسان يصور ما في شيء في ذاته، لكن التصوير في الحرمين هناك أنظمة خاصة بمسائل التصوير فتمنع التصوير. وغير ذلك أن هذا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن الإنسان لا يأمن على نفسه صلاح نيته، لما يرسل المقطع إلى قراباته وأحبابه في بلده، انظر أنا هنا عند الكعبة، فهذا يخشى عليه. فكلما كان العمل أخفى فهو أحسن وأقرب لصلاح النية. والآن أنت تطوف وتجد هذا رافع جواله كذا وهذا رافع جواله كذا وهذا، وبعضهم يقف ويعطل السير من أجل أن يصور، عنده سناب يسنب منه، أو يصور مع واحد يسمونه سيلفي، هذا تعطيل لمصالح المسلمين وأذية، فلا ينبغي هذا. ويكفي أن تخبر الأهل برسالة أنك بخير والحمد لله، وأنك أديت جزء من المناسك أو أديت العمرة، أو أنت الآن انتهيت مثلا من الوقوف بعرفة والمبيت بمنى وهكذا. أما عند كل جزئية تصوير فيديو، ومنهم من هو يبعث الصور مباشر، يعني ليس فقط صورة فيديو يحفظها في الجهاز، لا مباشر. طيب مباشر هذا أنت ما تدري، يعني قد تصور امرأة وأنت لا تعلم، وهذا خطأ، امرأة لا تحل لك. فيعني تواصوا بينكم في معالجة قضية التصوير في المشاعر خاصة عند الازدحام. قال الشيخ: ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف، اللي هو ماذا؟ الطواف الأول، أول ما يأتي. لا يشرع في غيره الرمل، يعني الإسراع في المشي، والاضطباع. الاضطباع ذكرناه بالأمس، أن يكشف كتفه الأيمن ولا الأيسر؟ الأيمن، أحسنت. ولا كذلك في السعي، لا يفعل هذا، يعني الاضطباع. والنساء لا يشرع لهن الرمل، لا في ولا يعني يشرع لهن كشف أي جزء من وجهها ما عدا الوجه، وتسدل عند لقي الرجال. وذكر الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف يقول الشيخ متطهرا من الأحداث والأخباث، يعني تدخل الطواف وأنت متوضئ. لكن هل يشترط في السعي الوضوء؟ لا، لكن في الطواف اشترط، وهذا هو مذهب الجمهور. كذلك التطهر من الأخباث، يقول الشيخ خاضعا لربه متواضعا له. هناك حديث أذكره لكم، قال: أعظم الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا، لكن هذا الحديث ضعيف. نكمل كلام الشيخ: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء. اللي ما معه كتاب يحاول يفتح من الجوال، اسم الكتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز. وصلنا صفحة كم يا عبد الرحمن؟ 13 ها شيخ خالد؟ نبدأ الآن صفحة 13 أو 12 ها؟ 12 الآن، نبدأ صفحة 12 اللي يبغى يتابع. قال الشيخ: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. إذن عندك ثلاثة أشياء تعملها، ذكرها الشيخ: ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، وأيضا زد عليها الاستغفار. الاستغفار ولعله داخل في الدعاء، لكن أنت أدعو الله واستغفر وقرأ القرآن وأكثر من ذكر الله. قال الشيخ: ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. لأن بعض الناس معه كتيبات، ويقرأ الواحد من الكتاب والآخرون يرددون خلفه، وهذا يا أحبتي يعني فيه نظر. أولا الدعاء الجماعي هذا غير مشروع، لكن كذلك مسألة أنهم يأتون بكتب معينة وفيها أخطاء، حتى الأدعية فيها أخطاء. قلت لكم قصتي مع الرجل هذا العام، قلته لكم في رمضان في العمرة، مر بجواري في المسعى وهو يدعو خلف مجموعة ويقول وأسألك توبة بعد الموت. فأنا قلت له والله بعفوية، يعني ليس لأني أنا مثلا طالب علم ولا شيخ، قلت له قبل الموت. سكت كذا ونظر إلي، حسست أنه نظر إلي. يمكن واحد يقول أنت الشيخ كفيف ايش دراك النظر إلي، لأني عرفت في جهة اتجاه صوته. فنظر إلي ثم قال وتوبة بعد الموت، يعني مصر الرجل، فحتى أخطأ فيها فينتبه. قال وأما ما أحدثه، يقول الشيخ، وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الأطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، لأن بعض الناس معه كتب مكتوب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فإذا هذا غير مشروع. يقول واحد طيب الناس ما تعرف، يا أخي ادعو بما تيسر، ادعو بما سهل الله وفتح عليك. قال الشيخ بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. لكن هنا يذكر شيء مهم، قال فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. إذن الشيخ يقول فإذا حاذ الركن اليماني كذا عندك استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر، هذا غير متيسر مع الزحام، غير متيسر. فإذا الشيخ يقول بعد ذلك ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني، انتبه لهذه، يستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء يستحب بين وين؟ بين إيش؟ ركنين. ما معنى آتنا في الدنيا حسنة؟ كل ما في الدنيا من خير من مال وبنين وطمأنينة وراحة وسعادة وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما هي الحسنة في الآخرة؟ الجنة، وأعظم النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن نكون ممن ينعم عليهم بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه. قال الشيخ وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر. قال فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس يقول الشيخ بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد الحرام يعني أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك. كذلك يطوف الإنسان في الدور إيش إذا في زحام، أيوة الأول تطوف ولا إشكال، لكن تحتاج إلى نشاط، تحتاج إلى نشاط، ولكن لا بأس. ولا وهذا مما حصل من توسعات بفتاوى شرعية من علمائنا وبجهد من ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وجزاهم الله خيرا عن الحجاج والعمار. لا تنسوا ولاة الأمور من الدعاء لهم بالتوفيق والسداد. قال الشيخ فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك، إذا تيسر له. لكن إذا لم يتيسر هل يزاحم؟ ها؟ ما يستطيع، ما يعني أنا السنة هذه ما تيسر لي صليت بعيد، وإذا لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد أي مكان، أنا صليتهما بعيد عن الصحن. فلا يعني تشدد على نفسك، الدين يسر. وما حكم ركعتي الطواف؟ قلنا سنة. يعني لو إنسان ما استطاع من الزحام مثلا يوم عشرة يوم العيد ما استطاع أن يصلي الركعتين، هل عليه شيء؟ لا. قال ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، هذه في الركعة الأولى يقرأها، وقل هو الله أحد، هذه في الركعة الثانية، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك. لكن إذا قال له رجال الأمن امضي في سبيلك اذهب إلى السعي لا يخالف، عليه أن يطيع لأنهم يعلمون المصلحة له ولغيره من الحجاج والعمار. لكن الشيخ قال لك إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه، يرقاه يعني يصعده أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر. والسعي في العمرة ما حكمه؟ ركن أو واجب؟ ها؟ ركن في العمرة. وفي الحج ركن، الصحيح أنه ركن، نعم السعي في الحج ركن، لكن المتمتع كم سعي عليه؟ سعيان، في خلاف لكن قول ضعيف أنه سعي واحد في المتمتع. أما القارن والمفرد كم سعي في الحج؟ واحد، هذا الصواب بالنسبة للقارن. المفرد ما فيه، لكن القارن المفرد واحد، لكن القارن فيه خلاف في السعي الثاني، والصواب أنه سعي واحد ولا سعيان؟ سعي واحد، هذا الصحيح. إذن السعي ركن من أركان الحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا رواه أحمد. وقلنا يرقاه يعني إيش؟ يصعده يعني يرقي إيش؟ هناك إيش فيه؟ زي الدوار صح؟ هذا قصد الشيخ. قال ويقرأ عند ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال بعض العلماء يقول نبدأ بما بدأ الله به. قال ويستحب أن يستقبل القبلة يعني على الصفا وكذا على المروة، يرفع يديه على هيئة الدعاء، فهمتم؟ هذا زيادة من عندي أوضح لك. ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات. لكن نبه الشيخ ابن باز في موضع آخر وغيره من العلماء، الشيخ ابن باز نبه في بعض دروسه أنه إذا كان معه نساء وعليهن مشقة فيكفي الطلوع والنزول، لا ما يحتاج إلى أنه إيش يقف هذا الوقوف فيراعي، أو كان معه شخص كبير. والآن ما يمديك، ما يمديك الآن في هذه الأيام ما يمديك، يعني ما تستطيع أن تقف، أنت تعطل الناس. فبعض السنن تترك إذا كان في مشقة على الناس، الدين يسر. قال ثم ينزل فيمشي، ولا فيمشي، ها ها ايش رايك عندك كان مضمرة؟ لا، فيمشي، فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. يعني هنا المسافة هذه فيها إيش؟ فيها سرعة في المشي. وأما المرأة قال الشيخ فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. وإذا كان الإنسان معه امرأة يمشي ويتركها وتضيع، أو أنه يذهب ويهرب ولا يتركها ثم بعدين وين يدورها، أو أنه يمشي معها بهدوء يراعي ظرفها. طيب، قد جاء في الحديث الذي روته حبيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عندكم في الكتاب موجود؟ لا، هذا من عندي أنا أتيت لكم به. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى حتى رأيت ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره. هذا من رواه أحمد وحسنه شعيب بمجموع طرقه. إذن هذا الدليل على إيش؟ الإسراع بين إيش؟ بين العلمين. قال ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا ماذا قال الشيخ؟ ما عدا قراءة الآية ويقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن هذه الآية لا يقرأها أين؟ اقرأها فقط أول مرة، عرفتم؟ فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط، عرفتم؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع، يعني بين إيش؟ العلمين، حتى يصل إلى الصفا. يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. وعندي سؤال هنا لكم، شخص عطشان أثناء السعي هل يجوز له الوقوف والشرب من زمزم الذي هو موجود وجزى الله خيرا ولاة أمرنا، ما في مسافة إلا فيه ترامس وفيه، يجوز يقف ولا ما يقف ويشرب؟ لكن قالوا لا يطيل الفصل، يعني ما يمسك الجوال وسواليف ربع ساعة، إنما يقف مثلا 40 ثانية، ما قد يكون في زحام دقيقة ونص دقيقتين، هذه لا تضر، 3 دقائق، المهم يشرب ويرتوي. واضح؟ قال ويستحب، إذن هذا لا يضره، هذا لا يضره، لا يضر السعي. قال ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. هل هناك ذكر خاص؟ لا يوجد ذكر خاص ولا دعاء خاص لكل شوط كما هو موجود في بعض كتب المناسك التي مع بعض الحجاج، ولا يشرع الدعاء الجماعي. لماذا لا يشرع الدعاء الجماعي؟ أولا فيه إيذاء للناس وفيه تشويش عليهم، أنت لما تمر بك مجموعة يقول اللهم وانت خاشع في دعاء، كيف يكون وضعك؟ تشوش. فإذا هذا لا ينبغي، وعلى المطوفين أن يعوا هذا. يقول الشيخ وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، يعني لو سعى بدون وضوء سعي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. قال وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم، عرفتم؟ قال الشيخ بعد ذلك فإذا كمل السعي أو كمل، أعتقد أنها كمل، إيش رأيكم؟ كمل صحيح، أيوه كمل، وإذا قلت كمل ما في شيء. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، لكن انتبه الشيخ نبه لمسألة مهمة. أنت الآن ذاهب إلى الحج متمتع، إذا حلقت متى يكون التقصير الثاني أو الحلق؟ يوم كم؟ يوم 10. كم بين 8 و10؟ يومين يطلع شعر. وإذا كان حلق على الموس إيش يفعل؟ سؤال. يمر الموس، لكن بدل ما يتعب نفسه يمر الموس ويجرح نفسه. الشيخ أوجهك قال: والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج. لاحظ فقه الشيخ ماذا تفعل؟ يعني إذا كنت حاج تقصر والحلق تؤخره ليش؟ للحج. فحسن. فهمتم فقه الشيخ؟ يقول: والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق، انتبه، فإن قصر وترك الحلق للحج، يعني يقصر حينما ينتهي من عمرته، وفي الحج ماذا يفعل؟ يحلق. قال الشيخ: فحسن. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. ولا بد في التقصير، ينبه الشيخ هنا إلى مسألة مهمة في صفة التقصير، قال: ولا بد من التقصير، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، يعني يقصر من الرأس كله، ولا يكفي تقصير بعضه. هذا محلول الآن بالمكائن الكهربائية، تقول للحلاق 8 مثلا، طيب، أو 10، فالباقي الحلق تجعله يوم 10، فالتقصير تقول للحلاق 10، يعني درجة الماكينة 10، أو يشتغل بالمقص، لكن المقص يطول عليك وأنت مستعجل. قال: كما أن حلق بعضه لا يكفي. بعض الناس يقول له: احلق لي من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا يصح؟ هذا على مذهب يصح إذا أخذ أجزاء من شعره، على مذهب بعض العلماء، لكن الصواب ما ذكره الشيخ: ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة، قال: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير. المرأة ماذا تفعل؟ تقصر، سواء إذا حجت متمتعة انتهت من العمرة تقصر من شعرها، جاء يوم 10 تقصر أيضا من شعرها. والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة. كيف الأنملة؟ هكذا، هذه أنملة، هذه أنملة، هذا المطلوب منها، قدر أنملة فأقل. والأنملة هي رأس الإصبع، والإصبع فيها لغات، صحيح؟ ذكرنا لكم في صحيح مسلم فيها كم لغة؟ 9 تقريبا. قال: ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، يعني ما تشيل قدر هذا، طيب، لما تشيل هذا، تخفف فقط قدر أنملة. فإذا فعل المحرم، انتبه، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الآن المتمتع انتهى من العمرة، حل له كل إيش؟ كل شيء، عرفتم؟ إلا يقول الشيخ أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه، إذا كان حج قارن وساق الهدي فإنه يبقى على إيش؟ إحرامه، حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. قال الشيخ: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة. انتبه الآن، تأتي مسألة مهمة. هذا الشيخ الفيومي لنفرض، الشيخ رجب، مضى ناوي مفرد، فلما جاء مكة قيل له الأفضل التمتع، فماذا عليه أن يفعل؟ يطوف ويسعى ويتحلل، تحول الآن إلى إيش؟ إلى إيش؟ تمتع، وعليه إيش؟ هدي. إذن قال وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة، قال لبيك اللهم حج وعمرة، فهذان يسن لهما أن يفسخا الإحرام إلى العمرة. قال ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، يعني معه الهدي، وهذا غير موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أنني سقت الهدي لأحللت معكم. قال الشيخ وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة، يعني الآن عندنا مجموعة من الناس سيذهبون إلى مكة حاجين معتمرين مع مؤسسة، معهم واحدة، معهم امرأة حاضت بعد الإحرام، أو معهم امرأة نفست، ممكن حامل ولدت، والمستشفيات الآن الحمد لله متيسرة والخدمات متوافرة، فدخلوها المستشفى وولدت وقالت إلا أكمل حجي، وما اشترطت هي وتريد الحج، هي حجت على أنها متمتعة، يعني عمرة وتتحلل منها ثم يوم ثمانية تحرم بالحج. هذه المسألة. يقول الشيخ وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف، انتبه معي، اسمع الأحكام، لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة. في واحد يقول طيب الشيخ احنا قلنا السعي ما هو شرط له، ما هو شرط له الطهارة الكبرى ولا الصغرى، نقول لابد من الطواف قبله، والطواف متعذر، عرفتم؟ فإذا قال لم تطف بالبيت، يعني النفساء أو الحائض، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. هذا إذا كان في فرصة، يعني مثلا أحرم يوم، قل معي 25 ذي القعدة، وسافروا مكة والمرأة حائض، طيب هذه المرأة تبقى ما تدخل الحرم وباقي على التمتع، طهرت يوم 4، ماذا تفعل؟ تطوف وتسعى وتمت عمرتها. طيب عندنا لنفرض امرأة نفساء خرجت من المدينة في 23 شوال، انتبه، وصلت مكة وهي نفساء 23 شوال، ثم هذه المرأة ولدت ابنها أو ابنتها يوم 10 ذي القعدة، خلاص بعد أسبوعين، وكانت متعبة ما تستطيع تذهب إلى الحرم، متعبة جدا، ما طافت ولا سعت. طيب أو صورة أخرى، أنها خرجت وفي الطريق آلام الولادة مباشرة، أول وصولها مكة ما ذهبت للحرم، ذهبت دخلت مستشفى الولادة، ولدت هذه المرأة. الآن هل يجوز لها الطواف السعي؟ ما يجوز لها. لكن هذه المرأة التي ولدت قلنا في ذي القعدة طهرت بعد 25 يوم، ما رأيكم؟ هل تطهر المرأة قبل 40 من النفاس؟ نعم، إذا طهرت وثبت النقاء فإنه يجوز لها أن تصوم وتصلي، بل يجب عليها أن تصوم وتصلي، وأيضا يصح منها الطواف، فهمتم؟ فإذا تتم عمرتها. إذن اسمع كلام الشيخ مرة أخرى، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية، هذه مسألة أخرى، خرجوا يوم 4 والمرأة فاجأتها الدورة ودورتها 8 أيام. فلما وصلت مكة هي حائض هل وهي أحرمت بالعمرة، هل ماذا تفعل؟ جاء يوم التروية يوم 8 وهي لم تطهر، يقول الشيخ أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك إيش؟ قارنة بين الحج والعمرة، تحولت من إيش إلى إيش؟ تحولت من حجها متمتع إلى حجها إيش؟ قارنة. عرفت الصورة هذه؟ وهذا حصل لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها خرجت متمتعة لكن جاءتها حاضة رضي الله تعالى عنها، فحولت بأمر النبي من التمتع إلى القران. قال وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. كيف نحر الهدي؟ القارن عليه هدي ولا ما عليه؟ عليه هدي. المتمتع عليه هدي ولا ما عليه؟ والمفرد؟ المفرد ليس عليه هدي. قال والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا. لماذا طواف واحد وسعي واحد؟ لأنها إيش؟ قارنة. قلنا قبل قليل كم طواف كم سعي على القارن الصحيح؟ واحد. قال وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لا تطوفين بالبيت حتى تطهري. هذا متفق عليه، واضح لكم. قال وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. يعني الشيخ يتكلم لك عن أن الحائض يحصل لها التحلل الأول، التحلل الأول يحصل لها، يبقى عليها إيش؟ التحلل الثاني. إذن يقول الشيخ وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر، يوم النحر يعني يوم كم؟ 10، وقصرت من شعرها، فعلت كم شيء؟ 2، لا رمت وإيش؟ وقصرت. طيب وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه، يعني محظورات الإحرام. طيب ما عدا إيش؟ الزوج محرم، لا يجوز له إتيانها لأمرين، لأول لأنها على إحرامها لم تتحلل التحول الأول، ولأنها حائض أو نفساء. إذن يقول الشيخ كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر، انتبه، يعني طهرت فسعت فطافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها، حل لها زوجها. التحلل التام هذا الثاني الأكبر. بعد ذلك قال الشيخ فصل في حكم الإحرام بالحج يوم 8 من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية، يقول الشيخ وهو 8 من ذي الحجة، استحب لماذا سمي يوم التروية بالمناسبة؟ قيل لأن إبراهيم رأى إيش؟ رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل، فلم يدري هذا من نفسي، هذا من الله أم ليس من الله، هذه الرؤية. فلما تكرر عليه في عرفة عرف أنه من الله، هذا القول الأول ذكره ابن قدامة. القول الثاني في سبب تسمية يوم التروية التروية أنهم كانوا يروون يعني يتزودون بالماء يوم ثمانية. لماذا؟ لأن أمامهم إيش؟ عرفة مزدلفة، عرفتم؟ فكانوا يسمون يوم التروية يوم يرتوون ويربون. والذي حج قبل 80 سنة إلى 60 سنة يعرف الفرق، يعني قبل 70 سنة 80 سنة الماء الناس تحرص عليه ويعدون العدة لذلك، يأخذون معهم ما من خزانات صغيرة ونحوها حتى في سياراتهم قبل 60 سنة. لكن بعد ذلك جزاهم الله خير ولاة الأمور، أينما تسير تجد ماء، دورات مياه وكذلك المياه التي توزع على نفقة خادم الحرمين جزاه الله خير، فالحمد لله الماء متيسر. لكن في الزمن القديم كانوا يشكل عليهم هذا. إذن ماذا يقول الشيخ في اليوم الثامن؟ يقول استحب للمحلين بمكة. من هم المحلون بمكة؟ ها؟ يعني الذين جاءوا وعملوا وانتهوا من العمرة، تمام؟ واضح لكم؟ قال ومن أراد الحج من أهلها، أهل من؟ مكة، استحب لهم الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، يعني بأمره، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت، يعني البيت الحرام، فيحرموا عنده أو عند الميزاب. وبعض الحجاج يكلف نفسه إلا يذهب الحرم مسجد الحرام ويحرم من هناك، هذا كله تكلف بما لم تأتي أو لم ترشد إليه. وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا، يعني لو كان هذا مشروع لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذن من أين تحرم بالحج يوم ثمانية؟ من مكانك، وغالبا تكون أنت وين؟ لا يوم ثمانية تكون وين؟ في منى، أيوه في المخيم. قال ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، يعني نفس التنظيف والاغتسال والتطيب الذي عملته في أو عند إحرامك مثلا من ذو الحليفة، عند الإحرام بالحج يوم ثمانية تفعل هذا، تغتسل وتتنظف وتتطيب. وقلنا الطيب يكون عليه على البدن ولا اللباس؟ البدن، لحديث عائشة. أما على اللباس ففيه خلاف والأفضل تركه. قال وبعد إحرامه بالحج يسن لهم، ولا بعد إحرامهم، إحرامهم إيه؟ وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، يعني يوم الثامن. ويكثروا، ليش قال ويكثروا؟ ما قال ويكثرون؟ منصوب بأن. ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة. لاحظ هنا مسألة ستأتي في موضوع الصلاة يسأل عنها بعض الحجاج. قال ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. كم صلاة يصلون في منى؟ قال والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها، يعني ليس هناك إيش؟ جمع، لكن يصلونها قصرا، اللي هي إيش؟ الظهر والعصر وإيش؟ والعشاء. ولذلك قال الشيخ يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر، يعني فلا يقصران، لا يقصران المغرب والفجر. إذن عرفت منها ماذا تفعل؟ تجمع؟ لا، لكن تصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندك إيش؟ القصر ظهر وعصر وإيش؟ وعشاء، استغفر الله، عصر وظهر وعشاء. قال الشيخ: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. واضح لكم؟ عندنا مسألة ما ذكرها الشيخ، ولا فهمتم هذه الخاصة بأهل مكة؟ يعني عند قريب في مكة وسأل قال: أنا خرجت إلى منى والمسافة قصيرة جدا، هل أقصر ولا ما أقصر؟ ها يقصر يجمع. لا، أنبه إلى مسألة هنا: ما حكم المبيت في ذلك في تلك الليلة، ليلة عرفة يوم 8 بالليل؟ ها سنة، هذا الصحيح سنة. نعم. قال: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. الآن الحجاج أين هم لما تطلع شمس يوم عرفة؟ في منى. يتوجه الحاج من منى إلى عرفة. طيب في شيء ما ذكره الشيخ، يكثرون من التلبية والتكبير، الدليل ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: غدونا إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر، رواه مسلم. و كذلك من حديث أنس أيضا، يعني جاء من حديث أنس وجاء من حديث من ابن عمر. نرجع لكلام الشيخ، يعني هذه فوائد أزيدكم إياها زيادة استفيدوها. قال الشيخ: ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المسألة يعني لم يعد الناس يفعلون ذلك، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه في زمانه لم يكد الناس يفعلون هذا. ثم يقول الشيخ: فإذا زالت الشمس، ما معنى زالت الشمس؟ ها الزوال عند أذان إيش؟ إذا زالت الشمس أذن الظهر. قال: يسن للإمام أو نائبه، نائبه يعني الإمام ينيب، الإمام مقصود به هنا إمام البلد، يعني إمامنا هنا في السعودية من؟ خادم الحرمين حفظه الله الملك سلمان، فهو ينيب من؟ ينيب من يصلي بالناس، من يصلي بالناس. قال: فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وهذا الحمد لله موجود في خطبة عرفة، في خطبة عرفة تكون شاملة لتعليم مسائل التوحيد ومسائل الدين. قال الشيخ: وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا. انتبه، بعد ما ينتهى من الخطبة يصلون ايش؟ الظهر والعصر قصرا وايش؟ وجمعا في وقت الأولى. الأولى ايش هي؟ الظهر، يصلون ذلك في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه مسلم من حديث جابر. قال: ثم يقف الناس بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. والآن عرفة لها أعلام، ولله الحمد أيضا حتى باللغات المختلفة، تجد بالأردو بكل اللغات، بالتركي بالإنجليزية، ففيه أعلام محددة واضحة. قال: ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، الإنسان لا يتعب نفسه إن تيسر ذلك، لأن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: فإن لم يتيسر، انظروا إلى التيسير عند الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: فإن لم يتيسر استقبالهما، استقبل ماذا؟ استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ثم قال الشيخ في مسألة بذكرها لكم: الأفضل يوم عرفة وأنت حاج يا شيخ خالد أن تكون مفطرا أو صائما؟ مفطرا، نعم تكون مفطر. الأفضل أن يكون الحاج مفطرا يوم عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل ما هو؟ أنهم اختلفوا، يعني بعض الصحابة يوم عرفة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما؟ وهذا كان في حجة الوداع، تماروا عند الفضل، عند أم الفضل بنت الحارث، فمن فقهها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب النبي منه صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تعلمون في الصحيحين. وأيضا إفطار الصائم، إفطار الحاج يوم عرفة فيه منفعة له، وهو النشاط، فهو أنشط له وأقوى للإجتهاد والدعاء. وهل يشترط كما يعتقد بعض الحجاج أن يكون هذا الحاج في عرفة قائم طول اليوم واقف؟ لا يشترط أن يكون قائم طول اليوم، وإنما المقصود الدعاء والإلحاح فيه. وأما غير الحجاج اللي ليس حاج فالأفضل له أن يصوم يوم إيش؟ عرفة، لفضله، فصيامه كما تعلمون يكفر السنة الماضية والسنة التي بعدها. نرجع لكلام الشيخ، هذه فوائد زدتها لكم. قال الشيخ: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث خذ فائدة، رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني وحسنه عبد القادر الأرنؤوط، لكن ضعفه جمع من أهل العلم، ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى مرسلا. ولكن الصواب عندي والله تعالى أعلم أنه حسن، وصح عنه صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام الشيخ صحيح؟ الجديد هذا من كلام الشيخ، أنا انتهى كلامي عند أنني قلت أن هذا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قلت أنه حسن، هذا الصواب. إذن قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال الشيخ بعد ذلك: فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ثم ذكر الشيخ عندكم العديد من الأدعية والأذكار، حوالي أربع صفحات، شوف كم صفحة عندك إلى نهاية الأدعية، احفظوه هذا الكتاب استفيدوا منه، خذوه معكم الذي يريد الحج، كثير منكم جاء الحج، فأسأل الله يتقبل من الجميع، فالذي معه الكتاب يأخذ هذا الكتاب. الشيخ ابن باز جمع لك يعني حوالي أربع صفحات كذا. ثم حث الشيخ على التوبة وكثرة الاستغفار والدعاء وكثرة ذكر الله، ثم قال: شوفوا من هنا نبدأ. ولا يزال الحجاج، صفحة كم؟ ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء. لقيت هذا؟ صفحة كم؟ تبع معي، تبع، نذكرك بحصة المطالعة، لما يقول الأستاذ تبع يا ولد تبع يا ابني، يلا طلع السطر عجل، لقيته يا خالد بعد 4 صفحات بعد الأدعية، خلاص أنا بقرأ وبعدين أنتوا أدركوني الحقوا بي. قال: ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة، وجدتموه أيه، بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه هنا مسألة نبه عليها الشيخ: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. وجدتم اللي معهم كتب، وجدتم تمام. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، نحب أن نترحم عليه، قال: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء كم؟ 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين، من حين وصولهم إليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: الشيخ طيب نصل 11 الساعة 11 ونص، لا ما زال معك العشاء، لما تدارسنا هنا في صحيح مسلم آخر وقتها كم قول أوسعها أن وقت العشاء إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر، أوسع الأقوال، ولكن على قول المحققين إلى نصف الليل. نصف الليل متى؟ يلا كم نصف الليل؟ إذا قلنا الأذان 7 مساء المغرب والفجر 4، كم نصف الليل؟ 11 ونص، صحيح؟ لا 11 ونص، 9 على 2 كم؟ 4 ونص، 7 و4 ونص 11 ونص، صح يا شيخ اللي قلت؟ ايه طيب 11 34 تقريبا يعني، فانت اقسمها كذا. اذا يقول الشيخ: صلوا بها المغرب وين؟ في مزدلفة. صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم إليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. نفرض فرضا وناس وصلوا وتيسر لهم أن يصلوا في وقت المغرب، يصير جمع إيش حقهم؟ تقديم. وإذا وصلوا بعد انتهاء وقت المغرب جمع تأخير. لا هذا وهذا حسب ظروف الإنسان. طيب هاي خالد إيش عندك؟ أيه القطار الآن، أيه نعم، هذا من نعم الله وجزاهم الله خير ولاة الأمور. القطار الآن سهل على الناس الكثير الكثير، فالحمد لله. الحج الآن يعني من أفضل الرحلات وأسهلها، ويسعد الإنسان في الرحلة ما يتعب ترى. ثم قال الشيخ: وما يفعله بعض العامة من لقط الحصى حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة، ماذا يفعل بعض الناس؟ لاحظ الشيخ وهو كان مفتي عام الديار السعودية وتصله الأخبار، بعض الحجاج أول ما يصل يلقط حصى قبل الصلاة. يقول الشيخ: واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، قال الشيخ: فهو غلط لا أصل له، غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، عرفت؟ ليس حيث وصوله ولا أثناء مبيته. يقول الشيخ: ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، من أي موضع، والأمر فيه سعة. ولا يتعين التقاطه من مزدلفة، بل يجوز من منى، والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة الإيش العقب اقتداء بالنبي. كم حصى يلتقط؟ 7 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم كم؟ إحدى وعشرين حصى يرمي بها الجمار الثلاث. ثم قال الشيخ منبها على خطأ يقع فيه بعض الحجاج، قال: ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل، لأن ذلك يعني الغسل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال الشيخ: ولا يرمي بحصى قد رمي به. ثم تكلم الشيخ قال: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، رجع إلى مزدلفة وتكلم قليلا عن الرمي. ثم قال الشيخ: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ واجب واجب. قال: ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا، يعني يمضوا، أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. إذن إذا قالت لك الحملة معنا نساء ومعنا ضعفاء فنريد أن نمشي الساعة الواحدة، تمشي ولا تبقى وتضيع الحملة؟ تمشي، أنت مرافق للضعفاء فيجوز. لكن إذا الحملة كلها شباب أو أكثرها والنساء يستطعن، لذلك قال الشيخ: وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها، يقيموا أين؟ بمزدلفة، إلى أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفر أو يسفروا جدا. كم باقي دقيقة؟ أيه، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزاءهم، يعني ما في مكان معين، لابد واجب عليك أن طيب أجزاءهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التيسير النبوي: وقمت ها هنا، يعني على المشعر، وإيش جمع كلها إيش؟ موقف. هذا رواه مسلم في صحيحه، والمراد مزدلفة كلها موقف. قال الشيخ: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية، يعني لا يزالون يلبون، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا إلى إيش محسر استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية. إذن يقطعون التلبية أين؟ وصلوا إلى منى يقطعون التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حيث أو من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده، يعني الرامي، الحاج الرامي، بعد الأذان نكم إن شاء الله. قال الشيخ: فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، إذن قطع التلبية متى؟ عند جمرة العقبة، ثم رموها من حيث أو من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. يرفع، يعني الرامي، يرفع يده عند رمي كل حصى ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة أحسن، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأه في ظاهر كلام أهل العلم، وهذا صحيح. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. ثم نبه الشيخ على صفة حصى الجمار، قال: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي، انتبه الأعمال يأتي بها الشيخ الآن، ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. هذا الآن ينوب عنك فيه من مؤسسات أن توكلها وهم ثقات وبإشراف جهات حكومية، فلا تقلق. قال ويوجه إلى القبلة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته. هذا في تفصيل كيفية الذبح، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا ما يعمل في الهدي، يعني الهدي الأضاحي والهدي الشركات التي تقوم بها، منها ما تهديه ومنها ما تصدق به. قال بعد ذلك مسألة مهمة، قال ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. يعني يوم كم؟ لا 13. هذا في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وكم؟ وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. هذا نبه عليه الشيخ سابقا ويؤكد هنا. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرمه عليه أو حرم عليه بالإحرام إلا إيش؟ النساء. ويسمى هذا التحلل، التحلل إيش؟ الأول. ويسن له بعد هذا التحلل، يسن له التطيب، يعني تحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف إيش؟ الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا أخرجه الشيخان. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف إيش؟ الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى غدا إن شاء الله، غدا محاضرة إن شاء الله.